وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبداية أنبه إخواني إلى أنه بعد مغرب هذا اليوم إن شاء الله سيكون تخريج أبنائنا طلاب دوحة القرآن في الدورة الثالثة، وهم الذين حبسوا أنفسهم 45 يوما في بيت الله من أجل أن يحفظوا كلام الله ويتلقوا أحكام القراءة الصحيحة والسنة المتبعة في ذلك. أسأل الله أن يجعلهم من أهل القرآن العالمين العاملين. فإن شاء الله تحضرون وتخبرون من وراءكم. وآخر ما توقف عنده الكلام هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت. فقال له: وما ذاك؟ فأخبره أنه جامع أهله وهو صائم. وعرفنا أن هذا الحديث دال على أن الجماع في أثناء الصيام من الذنوب الكبار ومن الأوزار العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل على قوله: هلكت. وأن الجماع مفطر بالإجماع، وأن من جامع وهو صائم فقد وجب عليه القضاء والكفارة. وعرفنا أن هذا الحديث دال على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زجر ذلك الرجل ولا نهره ولا ضربه ولا طرده، وإنما أرشده إلى الحل الذي يواجه به تلك المعضلة. وعرفنا أيضا أن من آداب الدعوة أن العاصي إذا جاء تائبا فإنه لا يعنف ولا يزجر، وأن مرتكب المعصية التي لا حد فيها إذا جاء نادما أو سائلا عن الحكم فإنه لا يعذر. وعرفنا أيضا بأن من فوائد هذا الحديث، وهي فائدة دعوية كذلك، جواز شكوى الإنسان إلى من يلتمس عنده حلا، يعني يشكو إليه ما وقع فيه من ذنب أو ما ارتكب من خطيئة من أجل أن يرشده إلى كيفية التخلص منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد ذلك الرجل إلى أن يعتق رقبة، فلما أخبر عن عجزه أرشده إلى أن يصوم شهرين متتابعين، فلما أخبر عن عجزه أرشده إلى أن يطعم 60 مسكينا. ودل ذلك على أن هذه الكفارة على الترتيب، على الترتيب، كما هو الحال في كفارة الظهار، وكما هو الحال أيضا في كفارة القتل الخطأ. والإمام مالك رحمه الله يرى بأن هذه الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، لأنه روى في موطئه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل: اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. ولما أخبر الرجل بعجزه عن الخصال الثلاث، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجلس، فأهدي إليه عليه الصلاة والسلام عرق من تمر. وعرفنا بأن العرق هو الزنبيل الذي يسعر 15 صاعا، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يذهب فيكفر بذلك العرق، لكن الرجل أخبره أنه أفقر رجل في المدينة، وأن أهل بيته هم أفقر أهل بيت في المدينة. قال: فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. عرفنا أن من الفوائد جواز إخبار الإنسان عما لا يحيط به علما إذا غلب على ظنه، لأن هذا الرجل ما تتبع بيوت المدينة بيتا بيتا حتى أخبر بهذا الخبر، وإنما حسب غلبة الظن قال يا رسول الله فما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها، أهل بيت أفقر منا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم أو حتى بدت أنيابه، ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن الإمام مالكا والإمام أبا حنيفة يقولان القضاء والكفارة واجبان على كل من أفسد صومه بجماع أو بغير جماع، حتى لو أن إنسانا أكل وشرب عمدا فعليه القضاء والكفارة. والإمام مالك ترجم في الموطأ باب من أفطر عامدا في رمضان، من أفطر سواء كان الإفطار بجماع أو بغير جماع. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما فيرون أن الكفارة خاصة بالجماع، أما من أفسد صومه بطعام أو شراب أو مباشرة أو استمناء فإن عليه القضاء دون الكفارة. هذا الحديث من بركات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإنهن نقلن لنا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن لأحد أن يطلع عليه سواهن، كما مضى معنا في حديث أمنا عائشة حين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ها هنا أيضا عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهما، وأم سلمة هي السيدة الفاضلة المباركة هند بنت أبي أمية بن المغيرة التي كان يقال لأبيها زاد الركب، زاد الركب كان رجلا كريما باذلا بحيث من خرج معه في سفر لا يحتاج أن يحمل زادا لأنه ينفق على من يرافقه. وهذه المرأة المباركة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان ابن عمته وأخاه من الرضاعة، يعني كلاهما رضع من ثويبة مولاة أبي لهب. مات هذا الرجل المبارك رضي الله عنه بعد غزوة بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة فقالت له يا رسول الله وددت ولكني امرأة غيرة وامرأة مصبية، يعني شديدة الغيرة وعندي صبيان سيزعجونك. قال لها أما غيرتك فسأدعو الله عز وجل يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهي آخر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا. إذا سئلت من هي آخر أمهات المؤمنين موتا فقل هي أم سلمة رضي الله عنها، وسلمة هذه بنتها أو ولدها، وإلا فهي اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. ماتت رضي الله عنها بعد مقتل الحسين سنة 61 بعدما قتل سيدنا الحسين ابن علي سلام الله عليه، ماتت هذه المرأة المباركة رضي الله عنها. فتقول عائشة وأم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح، يصبح أي يدخل عليه الصباح، يقال أصبح إذا دخل عليه الصباح، وأمسى إذا دخل عليه المساء، وهذا في الزمان. وكذلك في المكان يقال أنجد إذا دخل بلاد نجد، وأتهم إذا دخل بلاد تهامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، جنبا أي أصابته جنابة، أصابته جنابة. وسميت الجنابة جنابة لأن صاحبها يجتنب العبادة، يجتنب العبادة، يجتنب ماذا؟ الصلاة، ثاني قراءة القرآن ودخول المسجد والمكس فيه والطواف بالبيت الحرام، ويجتنب كذلك مس المصحف، هذا كله مما يبتعد عنه الجنب. وقيل سميت الجنابة جنابة لمباعدة الماء محله، الماء المهين باعد محله وخرج من محله. ومعلوم بأن الجنابة قد تكون من الجماع وقد تكون من غيره، أليس كذلك؟ فمن احتلم يسمى جنبا، وكذلك من باشر أهله فأنزل يسمى جنبا. وكلمة جنب أيها الإخوان من الفوائد اللغوية بأنها لا تثنى ولا تؤنث ولا تجمع، لا تثنى ولا تؤنث ولا تجمع، فيقال رجل جنب وامرأة جنب، ويقال رجلان جنب وامرأتان جنب، ويقال رجال جنب ونساء جنب. فما عندها لا تثنية ولا جمع ولا عندها تأنيث. فلما كانت الجنابة تحصل بالجماع وبغير الجماع، أمنا رضي الله عنها بينت، قالت كان يصبح جنبا من جماع، من جماع، من سببية أي بسبب جماع. أما الاحتلام فهو منتف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا سلطان له على الأنبياء، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب، تثاؤب هذا الذي يحصل لي ولك، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنه، لأن التثاؤب من الشيطان. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع، فيغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. زادت أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي، ولا يقضي. والحديث في الصحيحين. هذا حديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولا الحكمة في تعدد أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقلن لنا أحواله رضوان الله عليهن، فإن بعضهن يطلع على ما لا يطلع عليه غيرهن، يعني هذه تعلم شيئا وتلك تعلم شيئا آخر، فيتعدد العلم المبارك الذي ينقل عن طريقهن رضوان الله عليهن. ثم الفائدة الثانية أن رواية المرأة كرواية الرجل ما دامت موثوقة، يعني المرأة في الرواية والإفتاء شأنها شأن الرجل، بخلاف حالها في القضاء، فإن الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المرأة لا تقضي، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها وهي الأموال. كذلك المرأة ليست كالرجل في الولاية، ونعني بها الولاية العظمى، الولاية العظمى، المرأة ليست كالرجل. وكذلك المرأة ليست كالرجل في النبوة، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فأما بالنسبة للإفتاء المرأة كالرجل، ولذلك قال مسروق بن الأجدع رحمه الله: أحلف بالله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون عائشة فيسألونها عن الفرائض والأحكام. كان الصحابة رضوان الله عليهم الكبار يرجعون إلى أمنا فيسألونها عن الفرائض والأحكام. فالمرأة كالرجل في الإفتاء، والمرأة كالرجل في الرواية. ولذلك من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله كريمة المروزية. فأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام صحة صوم من أصبح وقد أصابته جنابة من جماع. يعني لو أن إنسانا جامع أهله بالليل وما اغتسل وما استيقظ إلا بعدما طلع الفجر، صومه صحيح ولا باطل؟ صحيح باتفاق، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ونقل بعضهم الإجماع. طيب، الفائدة التي بعدها: إذا كان صوم المجامع إذا أصبح ولم يغتسل صحيحا فمن باب أولى صوم من أصابته جنابة من غير جماع، من باب أولى صوم المحتلم. لو أن إنسانا احتلم بالليل ثم أصبح وهو جنب، من باب أولى صومه صحيح. طيب، الفائدة التي بعدها: جواز الجماع بالليل للصائم. من نوى صياما جاز له أن يجامع في ليلة صيامه. وقد سمعنا الآن في تلاوة الصلاة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الفائدة التي بعدها أن هذا الجواز ممتد إلى طلوع الفجر. جواز الجماع بالليل ممتد إلى طلوع الفجر. ليه؟ لأن الله عز وجل لما ذكر أمهات المفطرات وهي الثلاثة: الطعام والشراب والجماع، قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. فإذا كان الطعام والشراب جائزين إلى طلوع الفجر فالجماع كذلك. طيب، الفائدة التي بعدها: من طلع عليه الفجر وهو يجامع وجب عليه أن ينزع ولو تمادى، فعليه القضاء والكفارة. من طلع عليه الفجر وهو في حال جماع مع أهله وجب عليه أن ينزع. ومذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن صومه صحيح، لا قضاء عليه ولا كفارة. أما الإمام أحمد فيقول عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع، لأن النزع جماع. هذه انفرد بها الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما الجمهور على أن الصوم صحيح. طيب، الفائدة التي بعدها: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومتصور أيها الإخوان بأن إنسانا يموت وقد أفطر أياما من رمضان أو أفطر شهر رمضان في عام قد مضى وتيسر له قضاؤه ولكنه لم يقضي. يعني لو فرض، وهذا يحصل الآن، يعني بعض النساء تتصل وتقول أنا كنت فيما مضى أحيض وأفطر بسبب الحيض ثم لا أقضي، يعني بسبب غلبة الجهل وبسبب الغفلة وما كان هناك من يذكر. كثيرات من الأمهات والجدات كن يفطرن بسبب حيض أو رضاع أو حمل أو نفاس ثم بعد ذلك لا يقضين، فمتصور أن بعض هؤلاء تموت وعليها صيام. أيضا صورة أخرى، إنسان ينذر لله صوما ثم يموت ولم يفي بنذره. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها يقول: من مات، من شرطية وفعل الشرط مات، من مات وعليه صيام. صيام نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. صام عنه وليه، الولي فعيل بمعنى فاعل، وكلمة الولي تطلق على القريب وتطلق على الناصر، تطلق على القريب وتطلق على الناصر. فمن إطلاقها على القريب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لأولى أي له أقرب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن إطلاقها على الناصر قول ربنا جل جلاله: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله، أي إن ناصري، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، أولها وجوب قضاء الديون عن الميت، سواء كانت ديونا لله كالزكاة والصيام أو كانت ديونا للآدميين. لذلك أيها الإخوان، إذا مات ميت فإننا قبل أن نتقاسم تركته لا بد أن نخرج الديون، يعني لا بد أن نعنى بثلاثة أشياء. أول شيء نخرج نفقة التجهيز، نفقة التجهيز، ثمن الكفن وشراء القبر إذا كان القبر يشترى، وكذلك الحنوط وما أشبه ذلك. ثم ثانيا نعنى بقضاء الديون، سواء كانت ديونا لله أو ديونا للناس. ثم ثالثا نعنى بإنفاذ وصيته، إذا كانت وصية في حدود الثلث فما دون. وربنا جل جلاله دائما حين يكلمنا عن الميراث يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال أهل العلم: والدين مقدم بالإجماع، الدين قبل الوصية، وربنا جل جلاله قدم الوصية على الدين من باب الاهتمام بها. بقضاء الدين اهتموا بإنفاذ الوصية، وإلا فالدين مقدم بالإجماع. لذلك لو أن إنسانا مات وترك مثلا 3000 وأوصى بأن يتبرع 1000 لكفالة الأيتام مثلا، ثم بعد ذلك بحثنا عن ديونه فوجدنا أن ديونه 3000، فها هنا نقض الديون ولا ننفذ الوصية؟ نقض الديون والوصية خلص ما عاد لها مكان. واضح أيها الناس؟ فهذه أول فائدة من فوائد الحديث، وجوب قضاء الديون عن الميت سواء أكانت ديونا لله أم للآدميين. ثم الفائدة التي بعدها أن الذي يتولى قضاء الديون هم أولياؤه، أي قرابته وعصبته. ثالثا، إلزام الولي بذلك طردا للقاعدة الشرعية: من غنم غرم. غنم غنيمة الولي بأنه يستفيد من الميراث. الولي الوارث هو الذي ورث المال يستفيد منه، لذلك لا بد أن يغرم أولا بقضاء الديون. من غنم غرم. طيب، الفائدة التي بعدها وجوب قضاء الصيام عن الميت، وجوب قضاء الصيام الواجب عن الميت سواء كان واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان، أو كان واجبا بإلزام المكلف نفسه كالنذور، أو كان واجبا بسبب خطيئة كالكفارات. واضح أيها الناس؟ صاحين ولا نائمين؟ نائمون. طيب، الصراحة كويسة، جزاكم الله خير. احنا قلنا الصوم الواجب كم نوع يا اخواننا؟ ثلاثة، مش كده؟ صوم رمضان، وصوم الكفارات. زي كفارة شنو؟ كفارة القتل الخطأ، وكفارة من جامع سلم بن صخر البياضي الذي مضى معنا خبره. لو أن إنسانا جامع في رمضان ثم بعد ذلك قضى مكان اليوم يوما، وبعد ذلك قبل أن يكفر مات، فهذا دين، فيجب علينا قضاء الدين. الصوم الواجب عن الميت سواء كان واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان، أو كان واجبا بإلزام المكلف نفسه كالنذور، أو كان واجبا بسبب خطيئة كالكفارات. طيب، الفائدة التي بعدها، قال أهل العلم: يجوز أن يتقاسم الأولياء الصيام. يعني إذا كان للميت مثلا 10 أولاد، وبعد ذلك هذا الميت عليه صيام شهر، لا مانع أن يصوم بعض الأولاد أياما ويصوم الآخرون بقية الأيام، يتقاسم الأولاد 10 هذا الشهر، كل واحد يصوم 3 أيام، تبرأ ذمة الميت. طيب، الفائدة التي بعدها: جواز أن يقع صيامهم في يوم واحد. يعني نفترض بأن إنسانا مات وعليه صيام 10 أيام، وله من الأولاد 10، يجوز كلهم في يوم واحد يصومون عن أبيهم وتبرأ ذمته. اللهم إلا إذا كان صوما يجب تتابعه كصوم الكفارات، زي مثلا كفارة القتل الخطأ فصيام 2 شهر متتابعين، أو كفارة الظهار، فلا يجزي أن يكون في يوم واحد، بل يبدأ بعضهم ويكمل الآخرون. واضح أيها الناس؟ يعني نفرق بين صوم لا يجب تتابعه كقضاء رمضان، وصوم يجب تتابعه كالكفارات. فالأول يجوز أن يصوموا في يوم واحد، أما الثاني فلا يجوز. طيب، ها هنا أيها الإخوان، لا بد أن ننبه إلى أن العلماء مختلفون رحمة الله عليهم أجمعين. فالذي عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يجزئ الصوم عن الميت، من مات وعليه صيام فلا يصوم عنه أحد. استدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي رواه النسائي: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. وروي مثله عن أمنا عائشة رضي الله عنهما قال، يعني هذا من كلام ابن عباس، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، من كلام ابن عباس ومن كلام عائشة رضوان الله عليهما. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أنه لا يصوم أحد عن أحد. طيب، المذهب الثاني أن هذا الحديث خاص بصيام النذر، فمن مات وعليه نذر صام عنه وليه، أما الصوم الواجب بأصل الشرع فلا. وهذا مذهب الإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية رحمة الله على الجميع، قالوا هذا الحديث وارد في صيام النذر، أما صيام رمضان فلا. كأنهم يرون أن يقصر الحديث على سببه. طيب، القول الثالث أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوما واجبا بأصل الشرع أو كان صوما واجبا بإيجاب المكلف بإلزام المكلف نفسه. وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، وقد نصره الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم استدلوا بالأحاديث المشابهة، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. اقضوا الله، أي اقضوا دين الله، فالله أحق بالوفاء. واستدلوا بحديث الخثعمية والجهنية، كلتاهما جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن على أبيها حجا، أيجزئ لو حجت عنه؟ قال: بلى. كذلك لما جاء رجل يخبر أن أباه مات قبل أن يحج، قال له عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وبحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، إن أمي أفلتت نفسها قبل أن تتكلم، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: بلى. قال: ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصدقة عن الميت، وأرشد إلى الحج عن الميت، ولا فرق بين الحج والصدقة وبين الصيام. أما قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد أجابوا عن ذلك بأجوبة. الجواب الأول بأن اللام بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى، كما قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، الجواب الثاني قالوا: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل، لو أن الله عامل عباده بالعدل فليس للإنسان إلا ما سعى، وله ما سعى وسعي له من طريق الفضل، من طريق التفضل، الله عز وجل يتفضل علينا. لذلك من رحمته بنا أن الإنسان ينتفع بسعيه وبسعي غيره. ولذلك مثلا بعدما تموت دعاء إخوانك لك أهو من سعيك؟ وينفع ولا ما ينفع؟ صلاة الجنازة أهي من سعيك؟ ومع ذلك تنتفع بها. ثم ثالثا قالوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من باب التملك، لا يتملك سعي غيره لكنه ينتفع بسعي غيره. واضح أيها الناس؟ وهذا حتى في الدنيا إنسان ممكن ينتفع بسعي غيره ولو لم يتملك. عندك شجرة أمام بيتك أنت الذي تملكها، ويأتي بعض الناس يجلس في ظلها، أو أنك وضعت أمام بابك شيئا مما كولر أو مزيرة أو كذا، الناس ينتفعون بها وإن لم يملكوها. فأيضا بعد موتك تنتفع بسعي غيرك وإن لم تملكه. فالظاهر والعلم عند الله تعالى، وهو الذي رجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في فتاواه، بأن من مات وعليه صيام فإنه يصام عنه، سواء كان ذلك الصوم صيام رمضان أو كان صوم نذر أو صيام كفارات. وجمهور العلماء على أن هذا الحديث لا مفهوم له، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، لا يفهم منه أن غير الولي لو صام فإنه لا يجزئ، لا، وإنما هذا الكلام خرج مخرج الغالب، ولكن يجزئه لو صام هو، لو صام وليه أو صام أجنبي عنه. كما قلنا في الكفارات أيها الإخوان، هناك في حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، من الذي كفر عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لأن العرق أهدي لمن؟ أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من الأحاديث المتعلقة بكتاب الصيام، أعني الصوم الواجب. ويأتي معنا الكلام عن الأحاديث المتعلقة بصيام التطوع، وخلاصة ما ذكر أيها الإخوة من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أن للصوم ركنين، أولهما النية، ويجزئ عن ذلك نية الليلة الأولى. يعني إن شاء الله يوم الجمعة في المساء إذا قيل غدا السبت هو أول أيام رمضان، خلاص تنوي من تلك الليلة أن تصوم شهر رمضان. وهذا عند المالكية قالوا لأنها كلها عبادة واحدة ذات أجزاء، زي الصلاة عبادة واحدة وفيها ركعات، فالإنسان بينوي نية، نية واحدة، ما بينوي لكل ركعة. والركن الثاني الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. وعرفنا بأن الصيام عنده مستحبات وقد ذكرت، وهناك مكروهات وقد ذكرت، وعنده مفسدات، وعرفنا أن المفسدات كم؟ إنا لله إنا إليه راجعون، كما عادل؟ سبعة، بارك الله فيك، وهي الردة والأكل والشرب عمدا، والجماع عمدا، والإنزال عمدا، والتقيؤ عمدا، و الحقن المغذية، وكذلك نزول دم الحيض أو النفاس على المرأة ولو كان قبل الغروب بلحظة، هذا يفسد الصيام. عرفنا بأن هناك أشياء ليست مفسدة للصيام، وإن ظنها الناس مفسدة، كالكحل والطيب والمضمضة وبلع الريق، وكذلك الشعور بطعم غبار الطريق وغربلة الدقيق، ولا بأس بأن يتذوق الإنسان القدرة ويدفله، ولا بأس بأن تتذوق المرأة الطعم لولدها، تريد أن تسقيه لبنا فجعلت في اللبن سكرا فتتذوق هذا اللبن ثم تدفل، لا حرج في ذلك. وعرفنا بأن هناك أشياء طبية صدر بها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك يتعلق بقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن وغسول الأذن، هذه كلها لا تفطر، كذلك الحبوب التي توضع تحت اللسان لا تفطر، وكذلك المضمضة والغرغرة إذا اجتنب وصول شيء إلى الحلق. يعني أحيانا الطبيب يعطيك شيئا تتمضمض به، طبيب الأسنان مثلا لا حرج، أو يعطيك شيئا تغرغره طبيب الحنجرة، فهذا لو غرغرته وما وصل شيء إلى الحلق فلا حرج وصومك صحيح. ومثله أيضا المنظار المهبلي، وكذلك اللبوس المهبلي والتحاميل المهبلية، وإدخال الأصبع من قبل الداية أو الطبيبة لمعرفة حال الحمل، كل هذا لا يؤثر. ومثله أيضا حفر الضرس وقلع السن، يقلع لك سنك ولا يحفر لك ضرسك من أجل الحشو، هذا لا يؤثر. ومثله استعمال الفرشاة والمعجون لا يؤثر. ومثله أيضا المنظار الذي يراد به معرفة داء بالجوف، لا يؤثر على صحة الصيام إلا إذا وضع فيه يعني شيء من سوائل ونحوه. ومثله ما يمتصه الجسم من الدهون والمراهم ونحوها، سواء كان في الرأس أو في الجلد. ومثله الحقن العلاجية، سواء كانت وريدية أو جلدية أو عضلية، هذه كلها لا تؤثر على صحة الصيام. ومثله أيضا البخاخ الذي يستعمله مريض الأزمة، لا يؤثر على صحة الصيام. أسأل الله أن يبلغنا رمضان.